بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد عليهم السلام في حوزة كربلاء المقدسة، مدرسة العلامة الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمه الله، تقدم درس أصول الفقه، تدريس الأستاذ الشيخ علي الفدائي الحائري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التاسع: الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. كان الكلام في الأمور التي لها ارتباط بوضع اللفظ، وقد ذكر بأن فيها 14 مبحثا في هذه المقدمة. المبحث التاسع يقول جناب المصنف أن الوضع شخصي ونوعي. لاحظوا، ذكرنا سابقا بأن المعنى الذي يوضع له اللفظ قد يتصور بشخصه، كما أنه لو ولد لجناب الشيخ مولود فيتصور هذا المعنى وهو هذا المولود الذي ولد، ويضع له اسما لهذا المولود، فهنا تصور المعنى بنفسه ووضع له اسما، هذا يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. أحيانا المعنى يتصور بعنوانه وليس بشخصه، كما أننا نتصور عنوان المشار إليه ونضع لفظ هذا مو لهذا العنوان وإنما للمصاديق. لاحظت شلون؟ إذن المعنى كما سبق في المبحث الرابع قد يتصور بشخصه، قد يتصور بشنو؟ بعنوانه. هذا البحث بنفسه يأتي بالنسبة إلى اللفظ. أحيانا اللفظ يتصور بشخصه فيسمى الوضع شخصيا، وأحيانا يتصور اللفظ بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا بالنسبة إلى اللفظ. لاحظوا، المولود الذي وضعنا له مثلا اسم علي، هذا الاسم علي، هذا الاسم المبارك تصورناه بشخصه، كما أن المعنى تصورناه شنو؟ بشخصه. فهنا المعنى تصور بشخصه، واللفظ أيضا تصور بشنو؟ بشخصه. لكن أحيانا الواضع لا يتصور خصوص اللفظ وإنما يتصور اللفظ بوجهه. مثلا إذا أراد الواضع أن يضع وزنا لشنو؟ للفعل الماضي. فمثلا بالنسبة إلى النصرة، إذا أراد أن يستخدم من هذا الفعل ما يدل على الماضي يأتي بوزن فعاله ويقول ناصر، وضعت وزن فعل للدلالة على وقوع الحدث في الزمن الماضي، هكذا يقول. هنا هذه الهيئة التي تدل على الفعل الماضي تصور الواضع هذه الهيئة، ولو أنه وضع هذه الهيئة للمصاديق، هنا لم يتصور المصاديق بأشخاصها بأنفسها، يعني مو أنه تصور جميع الأفعال نصر ضرب مثلا قتل، لا، وإنما تصور هيئة فعل ثم قال أي فعل من أي مادة جئنا بهذا الفعل على هذا الوزن فإنه يدل على وقوع الحدث في الزمان الماضي. لاحظت شلون؟ هنا الواضع تصور اللفظ شنو اللفظ هنا؟ الهيئة. لكن هذا التطور تطور شخصي يعني مرتبط بلفظ واحد أم تطور نوعي؟ إنما هو تطور نوعي. إذن الوضع لللفظ يعني شخصي ونوعي، كما أن المعنى قد يتطور بالتطور الشخصي وقد يتطور بالتطور النوعي، كذلك اللفظ قد يتطور بالتطور الشخصي وقد يتطور بالتطور النوعي. التاسع يعني البحث التاسع من مباحث المقدمة، الوضع يعني لللفظ يعني وضع اللفظ، الوضع يعني وضع اللفظ شخصي ونوعي. شخصي مثل اسم علي عندما يوضع لمولود، تصورنا اسم علي بالتصور الشخصي ووضعناه للمعنى يعني للمسمى المتصور هذا المعنى ايضا بالتصور الشخصي. ونوعي يعني قد يكون اللفظ موضوع لكن بالوضع النوعي. كيف؟ نحن لا نتصور خصوص ضربه ولا خصوص نفره، وإنما نتصور هيئة فعله. هيئة فعله الوضع بالنسبة لهذا اللفظ، التصور بالنسبة لهذا اللفظ يعني لفظ الهيئة، تصور نوعي يعني غير مخصوص بشخص فعل خاص. لاحظوا قد عرفت يا جناب الشيخ مثلا في المبحث الرابع الذي تحدثنا عن تصور اللفظ والمعنى أنه يعني أن الشأن لابد في الوضع يعني وضع اللفظ للمعنى الخاص. إذا أردنا أن نضع لفظا لمعنى لابد في الوضع من تصور اللفظ ومن تصور المعنى. مثلا نريد أن نضع اسم علي لهذا المولود، لازم نتصور اللفظ وهو علي والمعنى هذا المولود المسمى. وعرفت هناك يعني في المبحث الرابع أن المعنى تارة يتصوره الضمير راجع للمعنى الواضع بنفسه، بنفسه يعني بنفس المعنى، الضمير راجع للمعنى بنفسه يعني بشخصه. يعني مثلا الأب عندما يريد أن يضع اسم علي لهذا المولود لهذا المعنى يتصور هذا المعنى بشخصه، يعني نفس المولود يتصوره في ذهنه، هذا الطفل الذي الله أعطاه رزقه، ثم يضع اسم علي لذلك. فالمعنى تصور بنفسه، يتصوره الواضع يعني يتصور المعنى الواضع بنفسه يعني بشخصه. وأخرى يعني تارة أخرى يتصور المعنى بوجهه يعني بوجه المعنى، وجه المعنى ما يدل على المعنى كالمرآة التي تعكس الصورة، بوجهه يعني بوجه المعنى. شنو المقصود بوجهه؟ الواو للتفسير وعنوانه، يعني يتصور المعنى عن طريق العنوان. مثلا يتصور خصوص هذا المشار إليه لكن عن طريق كلي المشار إليه، يعني كلي المشار إليه يأتي في ذهنه ثم يضع اللفظ هذا للخصوصيات الخارجية يعني للمشار إليه الخارجي. فعرف هنا يعني في المبحث التاسع هذا المبحث أن اللفظ الذي يريد أن يضعه أيضا يعني كالمعنى كذلك يعني قد يتصور اللفظ بشخصه بنفسه، قد يتصور بوجهه وعنوانه. ربما هذا تفسير لكذلك، ربما يتصوره الضمير راجع لللفظ، ربما يتصوره الواضع بنفسه يعني بنفس اللفظ، يتصوره يعني يتصور اللفظ الواضع بنفسه يعني بنفس اللفظ، نفس لفظ علي العين واللام والياء تصوره الواضع ويضعه يعني يضع هذا اللفظ الذي تصوره مثل علي للمعنى. المعنى شنو هذا المولود؟ ك كما هو الغالب في الألفاظ، يعني الألفاظ التي هي موجودة في سائر اللغات، اللغة العربية وغير العربية. الواضع تصور هذا اللفظ، مثلا تصور لفظ القلم ووضعه لهذا الشيء، تصور لفظ الكتاب ووضعه لهذا الشيء، وهكذا. فيسمى الوضع حينئذ بالنسبة إلى اللفظ شخصيا، هذا يسمى بالوضع الشخصي. شوفوا هنا المصنف غير التعبير، في المعنى كان يسميه بالوضع خاص، هنا يسميه بالوضع الشخصي حتى لا يختلط الأمر علينا. فلما نقول ما هو الوضع الشخصي، هو وضع اللفظ الذي تصور هذا اللفظ بشخصه، وربما يتصوره، يتصور الضمير المستتر هو راجع للواضع، هو ها الضمير المتصل وهو ضمير النصب راجع إلى اللفظ، وربما يتصور اللفظ بوجهه، يعني بوجه اللفظ وعنوانه، يعني عنوان اللفظ، فيسمى الوضع نوعيا. شنو مثاله؟ مثال تصور لفظ الهيئة، لفظ فعله، يتصور هذه الهيئة ثم يضع هذه الهيئة لخصوص مثلا الأفعال التي تدل على الفعل الماضي. ومثال الوضع النوعي الهيئات، الهيئات يعني الأوزان، يعني الأشكال، مو المادة. ضرب أو نصر لهذه الكلمة ولهذا اللفظ هيئة ومادة، مادة نصر شنو؟ نون وصاد وراء، ولكن هيئة نصر يعني فعل، هذه هي الهيئة. فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، الهيئة مع قطع النظر عن المادة. هل يمكن أن يتصور الإنسان الهيئة بدون مادة؟ يعني الوزن من دون مادة. شوفوا حتى لما نحن نقول فعل تطورنا هذا الوزن، لكن في بعد تلبس هذا الوزن بمادة الفاء والعين واللام. شوفوا، فإن الهيئة، هيئة يعني شكل فعل، غير قابلة للتصور بنفسها يعني بشخصها، إلا مع فرض مادة، يعني مع فرض فاء وعين ولام يصير فعل، مع فرض نون وصاد وراء يصير نصر. بل إنما يصح تصورها، يعني يمكن، إنما يمكن تصورها، يعني تصور الهيئة في مادة من مواد اللفظ، المادة يعني الأحرف، كهيئة كلمة ضربة. شوفوا شنو هيئة كلمة ضربة، يعني الشكل ضربة، مو الضاد ولا الراء ولا الباء، يعني أن يكون الحرف الأول مفتوحا والثاني مفتوحا والثالث مفتوحا، هذه هي الهيئة. كهيئة كلمة ضربة مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي، يعني شكل الفعل الماضي، فإن تصورها، يعني تصور هيئة ضربة، لابد أن يكون في ضمن هذه المادة الضاد والراء والباء. لاحظتوا شلون؟ فلا يمكن تصور الهيئة بشخصها، بل تتصور الهيئة بنوعها بوجهها. هنا يسمى الوضع وضعا نوعيا، أو في ضمن الفاء والعين واللام ماذا نقول؟ فعله. هنا تصورنا الهيئة لكن في ضمن هذه الأحرف. ولما كانت المواد، المواد يعني الأفعال، يعني ما نريد أن يدل على الفعل الماضي، كل فعل دل على الماضي، كل فعل دل على الماضي غير منحصر بفعل أو فعلين أو ثلاث، فعل، نصر، ضرب، مرض وما أشبه، حدث. لاحظوا يقول ولما كانت المواد، المواد يعني الأحرف، غير محصورة، يعني مو فقط ضاد وراء وباء، ولا يمكن تصور جميعها، يعني جميع هذه المواد مو ممكن يتصورها، ولكل مادة يضع وزنا، يعني مرة يضع نصر لكي يدل على الفعل الماضي، ثم يتصور ضرب ويضع ضرب لكي يدل على الفعل الماضي، ثم كرم لكي يدل على الفعل الماضي، ثم ذهب لكي يدل على الفعل الماضي. وإنما الواضع تصور وزن فعل، وقال أي مادة أي فعل جعلتها على هذا الوزن فإنه يدل على الفعل الماضي، سواء كان الفعل نفر أو ضرب أو مثلا حدث أو مثلا كرم أو ما أشبه. إذن ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها فلا بد من الإشارة. الإشارة يعني شنو؟ أن تكون هناك مرآة من خلالها نصل إلى هذه المواد، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، يعني أفراد هذه المواد بعنوان عام. شنو هذا العنوان العام؟ مثلا نقول وزن فعل، يعني هذا الشكل. فيضع الواضع يعني كل هيئة تكون على زنة فعل، يعني ثلاث أحرف، الأول مفتوح والثاني كذلك والثالث كذلك. مثلا أو وزن مثلا أو زنة فاعل، يعني أي شيء على زنة فاعل أو غيرهما، يفعل مثلا للمضارع، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد. لاحظوا الشكل بوحده بشخصه لا يمكن أن يتصوره الواضع، حتى لا يريد يتصور هذا العام وهو الشكل، يحتاج إلى مادة، هذا الشكل يتركب على هذه المادة ويتوصل إلى تصور ذلك العام، يعني هذا الشكل. كيف يمكن تصور هذا الشكل بوجود الهيئة، يعني الشكل، في إحدى المواد، مثلا في مادة الفاء والعين واللام كمادة فعلاء التي جرت الاصطلاحات العلمية في ألسن العلماء من علماء النحو والصرف واللغة عليها، يعني على مادة فعلاء عند علماء العربية. إذن هنا عندما نقول تصور الواضع وزن فعلاء، عندما يتصور وزن فعل، هل تصوره بالتصور الشخصي أم بالتصور النوعي؟ لا، بالتصور النوعي. إذن الوضع شخصي ونوعي. لما نقول الوضع شخصي ونوعي هذا لا يعني المعنى، وإنما يعني ماذا؟ يعني اللفظ، يعني اللفظ الذي تصوره الواضع، إما تصور هذا اللفظ بشخصه فيسمى التصور شخصيا، وإما تصور هذا اللفظ بنوعه، يعني بمرآته ووجهه وعنوانه، فيسمى التصور، فيسمى الوضع نوعيا. انتهينا من هذا البحث العاشر، يعني البحث العاشر من مباحث المقدمة، وضع المركبات. لاحظوا أحيانا نحن لدينا مفرد مثل نفر، نفر مفرد من المفردات، فوضعنا هذه الهيئة، يعني هيئة فعل لكي تدل على الفعل الماضي. أحيانا إحنا عندنا جملة، الجملة مثل زيد قائم، شوفوا زيد يعني هذا الشخص قائم، أي شخص يقوم يسمى بشنو؟ بالقائم. لكن إحنا نريد نقول أن القيام نسب إلى زيد، يعني نقصد من هذه الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، شنو اللي نقصد بذلك؟ نقصد أن الخبر أسند ونسب إلى المبتدأ، هذه الهيئة التركيبية أيضا ينظر إليها الواضع ووضعها الواضع. كيف وضعها الواضع؟ وضعها الواضع بالوضع الشخصي أم النوعي؟ بالوضع النوعي، يعني الواضع قال كل مبتدأ وخبر يدل، كل مبتدأ وخبر يدل على أن الخبر مسند إلى المبتدأ ومنسوب إلى المبتدأ ومحمول على المبتدأ، مع قطع النظر عن الخصوصيات، سواء كان المبتدأ زيد أم عامر، سواء كان الخبر قائم أم شنو؟ جالسون. لاحظوا ثم الهيئة الموضوعة، الهيئة يعني الشكل، يسمى بالهيئة في مقابل المادة، المادة يعني الأحرف. الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات مثل ما مثلنا في البحث التاسع، كهيئات المشتقات، المشتقات يعني الفعل الماضي مثلا، اسم الفاعل مثلا، الفعل المضارع مثلا، صيغة الأمر مثلا. ليش تسمى بالمشتقات؟ لأنها تشتق من المصدر. ك كهيئة المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، يعني إلى هيئات المشتقات، وأخرى يعني أحيانا الهيئة الموضوعة لمعنى تكون في المركبات. يعني شنو؟ يعني عندنا هيئة تركيبية كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر. هذه الهيئة التركيبية ماذا تدل؟ تدل على الإسناد، تدل على النسبة لإفادة حمل شيء المبتدأ والخبر، مثل زيدون قائم، لإفادة حمل شيء يعني قائم مثلا على شيء يعني على زيد، نسبة القيام إلى زيد. ومثال آخر، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص. إذا عندنا فاعل وفعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، ماذا يقتضي الأمر؟ يقتضي الأمر أن نقدم الفاعل ونؤخر المفعول. أما أحيانا هذا المفعول اللي حق التأخير يقدم، لماذا يقدم؟ لإفادة الحظر. مثلا نقول إياك نعبد، إياك مفعول مقدم، نعبد فعل وفاعل، صحيح؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحظر، يعني حظرا نعبد الله دون غيره، فقط نعبد الله لا ولا نعبد سواه. هذه الهيئة يعني هذا الشكل، هذا الشكل من الكلام، يعني عندما نقدم ما حقه التأخير هذا الشكل يفيد الحصر. لاحظتوا شلون؟ هذه الهيئة هل هي موضوعة بالوضع الشخصي يعني في خصوص إياك نعبد احنا هكذا تصورنا ووضعنا، أم كل شيء من حقه التأخير إذا قدم يفيد الحظر؟ كل شيء. إذن وكهيئة تقديم ما مثل إياك اللي حقه التأخير، ليش حقه التأخير؟ لأنه مفعول، هذا نقدم لإفادة الاختصاص، الاختصاص يعني الحظر. ومن هنا تعرف أيها الشيخ أو جناب السيد أنه يعني أن الشأن، إحنا كم وضع عندنا؟ عندنا وضع للمفردات وعندنا وضع للجمل والمركبات. المقصود بوضع الجمل يعني الهيئة التركيبية، مو احنا عند تلف نوع من الوضع، لا اثنين فقط. هي يعني زيدون قائم، شنو احنا عندنا؟ عندنا وضع لزيد وضع لقائم، هذا وضع للمفردات، وعندنا وضع للهيئة التركيبية. الهيئة التركيبية يعني شنو؟ يعني التركيب بين المبتدأ والخبر، هذه تسمى بالهيئة التركيبية. ما عندنا وضع ثالث. ومن هنا تعرف أنه أن الشأن لا حاجة، ما نحتاج إلى وضع الجمل والمركبات إضافة إلى وضع المفردات ووضع الهيئات التركيبية. يعني وضع الهيئات التركيبية عندنا، لكن وضع الجملة بعد ما عندنا. مو أن الواضع وضع زيد قائم، لا لم يضع ذلك. ولذلك إذا في اسم جديد مثلا الأسماء التي لم تكن سابقا، مثلا موش، مثلا جورج، مثلا هذه الأسماء اللي الآن هي مثلا في الغرب موجودة، إذا أريد نقول مثلا أفرضوا فلان ظالم، بوش ظالم مثلا، موشي إذا نريد هكذا نقول، هل الواضع وضع هذه الجملة؟ لا، أصلا الواضع لم يتصور بوش مثلا، لم يكن موجودا ولم يكن هذا الاسم في ذلك الوقت مثلا. فالذي وضع وضع المفرد، وضع الهيئة التركيبية، مو وضع الجملة. فلا نحتاج إلى وضع الجمل يعني جملة المبتدأ والخبر، والمركبات يعني التركب بين المبتدأ والخبر في إفادة معانيها. إذا أردنا أن نفيد المعنى، المعنى اللي هو مركب أو معنى الجملة، ما نحتاج زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي. وضع المفردات بالوضع الشخصي يعني زيد يعني قائم، هذه المفردة وضعناها صحيح، والهيئات يعني الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر بالوضع النوعي، يعني مو بالوضع الشخصي. فما نحتاج إضافة إلى الوضع المفرد ووضع الهيئة، ما نحتاج إلى وضع الجملة كما قال بذلك بعض، حيث قالوا أن وضع الجمل أيضا بل هو يعني وضع الجمل إضافة إلى وضع المفردات ووضع الهيئات لغو محض، يعني زيادة ما نحتاج، لأن فرضوا إحنا عندنا وضع المفردات وأن وضع الهيئة التركيبية، إذا عندنا وضع الهيئة التركيبية بعد كل واحد بإمكانه أي مفردة يأتي بها ويجعلها مبتدأ، ثم يأتي بمفردة أخرى ويجعلها شنو خبرا، بعد ما نحتاج إلى وضع الجمل. ولذلك جناب المصنف الشيخ المظفر يقول ربما هؤلاء مثل صاحب الفصول، مثل المحقق الخراساني، مثل المحقق العراقي، عندما قالوا بأن هناك وضع للجمل ربما أرادوا وضع الهيئات التركيبية، هكذا أرادوا. فإذا هذا المعنى للهيئة التركيبية أرادوا، فالنزاع يرجع بيننا وبينهم شنو لفظية، ولعل من ذهب، من يعني علماء الأصول الذين ذهبوا إلى وضعها يعني وضع الجمل، أراد به يعني بوضع الجمل ماذا أراد؟ وضع الهيئات التركيبية. الهيئة التركيبية يعني الشكل الذي يركب فيه بين المبتدأ والخبر، لا الجملة بأسرها، لا الجملة بأسرها، يعني لم يرد وضع الجملة بأسرها، بأسرها يعني بمجموعها، يعني شنو بمجموعها؟ يعني بموادها وهيئاتها، يعني وضع للجملة ووضع للمادة ووضع للهيئة إضافة وزيادة على وضع أجزائها. لا، وضع الأجزاء المواد، وضعت الهيئة ولم توضع الهيئة ولم توضع الجملة بالوضع الثالث، فيعود النزاع حينئذ. يعني لو قلنا بأن المقصود وضع الهيئة مو وضع الجملة، فيعود النزاع بين ما نحن فيه وبينهم حينئذ. يعني حينما حملنا كلامهم على ما ذكرنا لفظيا، النزاع اللفظي هو النزاع الذي لا يكون حقيقيا ومعنويا، وإنما الألفاظ مختلفة. عرفت شلون؟ مثل ما واحد يقول أريد العنب، والآخر يقول مثلا باللغة الفارسية أريد أنجور، أنجور نهج عنب، فهنا هذا يتنازع مع ذاك وذاك يتنازع مع هذا، هذا يسمى بالنزاع اللفظي، وإلا في الواقع كلاهما أراد شيئا واحدا. زين، انتهينا من هذا البحث. البحث الحادي عشر علامات الحقيقة والمجاز. البحث الحادي عشر من مباحث المقدمة، البحث في علامات الحقيقة والمجاز. لاحظوا، أحيانا يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، مثلا لفظ الأسد وضع لمعنى الحيوان المفترس، هذا الحيوان المفترس المعهود اسمه الأسد، فإذا استعملنا لفظ الأسد في هذا المعنى يكون استعمالا حقيقيا. مثلا يقول ذهبت إلى الغابة فرأيت أسدا، أو ذهبت إلى حديقة الحيوانات فرأيت أسدا. أحيانا يستعمل لفظ الأسد في المعنى المجازي، المعنى المجازي هو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ، كالرجل الشجاع، لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع وإنما استعمل في هذا المعنى لمناسبة، يرى إنسانا شجاعا فيقول هذا أسد، هذا أسد، يعني شنو يعني هذا هو الحيوان المفترس؟ لا، بل أراد بالأسد المعنى المجازي وهو الشجاع، أي هذا شنو شجاع. لو كانت هناك ألفاظ ومعاني، فمن أين نعرف أن هذا اللفظ في هذا المعنى المستعمل فيه هل هو حقيقة أم مجاز؟ أو بعبارة أخرى، هل هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ أو المعنى المجازي؟ المعنى الحقيقي يعني اللفظ، يعني المعنى الذي وضع له اللفظ. لاحظوا علامات الحقيقة والمجاز. الحقيقة مثل شنو؟ استعمال أسد، استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. المجاز مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. قد يعلم الإنسان، أحيانا الإنسان يعلم ذلك، كيف يعلم؟ بالمراجعة إلى قواميس اللغة مثلا، إذا تراجع إلى اللغة تشوف أن الأسد شنو مكتوب، شنو مفسر في اللغة، مفسر بالحيوان المعهود. فكتاب اللغة يعني شنو؟ يعني دليل على أن هذا هو المعنى الموضوع له، هذا هو المعنى الحقيقي. في اللغة ما مكتوب الأسد هو الشجاع، الرجل الشجاع. فإذا قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة، كيف ينص أهل اللغة كما يوجد في قواميسهم، أو لكونه يعني لكون الإنسان نفسه، يعني هذا الإنسان من أهل اللغة، أحيانا يراجع إلى أهل الخبرة، أحيانا هو من أهل الخبرة، يعني هو لغوي. إذا هو لغوي فيعرف الحقيقة عن المجاز. شنو يعلم الإنسان هذا؟ أن لفظ كذا، لفظ كذا يعني لفظ أسد مثلا، موضوعا لمعنى كذا يعني الحيوان المفترس، ولا كلام لأحد في ذلك. إذا هو يعلم بذلك بأن لفظ الأسد موضوع شنو؟ للحيوان المفترس، فماكو بحث. البحث كل الباحث لو شك في أن هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى، هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال شنو؟ مجازي. فإذا إذا علم بالمعنى الحقيقي فلا كلام، ولا كلام لأحد في ذلك، يعني ماكو مجال للبحث. ليش؟ لأن المسألة واضحة. فإنه من الواضح، فإن الشأن يعني من الواضح أن استعمال اللفظ يعني الأسد مثلا في ذلك المعنى وهو الحيوان المفترس حقيقة، وفي غيره يعني في غير ذلك المعنى شنو هذا الغير؟ الرجل الشجاع. وفي غيره كتب الرجل الشجاع مثلا شنو؟ مجازون. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، احيانا نحن نشك، ما ندري مثلا لفظ الصلاة هل هو موضوع للركعات الخاصة ام موضوع لمطلق الدعاء. فجاءت هناك رواية تقول صلوا عند رؤية الهلال، ما ندري صلوا يعني اركعوا واسجدوا، ام صلوا يعني ادعوا. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص مثل صلاة، مثل الصلاة، مثل لفظ الصلاة لمعنى مخصوص مثل الركعات الخاصة، فلا يعلم ان استعماله يعني استعمال هذا اللفظ وهو لفظ الصلاة في مثالنا فيه يعني في هذا المعنى للركعات في مثالنا، هل كان يعني هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة؟ فإذا على سبيل الحقيقة معناته ما يحتاج إلى قرينة، لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ما يحتاج إلى قرينة. فلا، إذا تقول رأيت أسدا يعني شنو رأيت؟ حيوان مفترس. أما إذا قصدت المعنى المجازي تحتاج إلى قرينة، فلا يحتاج إلى نصب قرينة على يعني على هذا المعنى، أو أن هذا الاستعمال على سبيل المجاز. إذا كان استعمال اللفظ في معنى على سبيل المجاز يحتاج إلى شنو؟ إلى القرينة، يحتاج إلى نصب القرينة. يعني مثلا إذا شفت أنت رجل شجاع لازم تقول رأيت أسدا في السوق، رأيت أسدا عليه مثلا سماء الصالحين، حتى هذه الكلمات تكون قرينة على أن المراد بالأسد مو الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، يعني هذا المعنى هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، أي لتعيين أنه يعني أن لفظ الأسد مثلا موضوع لذلك المعنى، لهذا المعنى مثلا شنو؟ الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع مثلا. أكو هناك معنى ما ندري اللفظ وضع لأي معنى أو غير موضوع، أو أن لفظ الأسد ما موضوع أفرغ للرجل الشجاع. شنو ذكروا؟ طرقا وعلامات. إيش نقرأ علامات؟ أنه جمع بالألف والتاء، والذي يجمع بالألف والتاء شنو راح يكون؟ يكون نصب بالكسر. طرقا وعلامات كثيرة لتشخيص المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي نذكر هنا يعني في هذا الكتاب، وهو كتاب أصول الفقه، أهمها يعني أهم هذه الطرق والعلامات. زين، العلامة الأولى التبادر. يعني شنو التبادر؟ يعني عندما يطلق لفظ الأسد شنو يتبادر ويتسابق إلى الذهن من المعاني؟ هل يتسابق الرجل الشجاع أم يتسابق الحيوان المفترس؟ اللي يتسابق إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن، يجي أترع إلى الذهن، هذا شيء يسمى، هذا يسمى بالمعنى الحقيقي. يعني عندما نقول الأسد شنو يجي في الذهن؟ يجي في الذهن، يأتي في الذهن الحيوان المفترس. فإذا لفظ الأسد استعماله في الحيوان المفترس راح يكون استعمال حقيقي. العلامة الأولى التبادر، لاحظوا التبادر يعني التسابق، أن يأتي إلى الذهن أولا. دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب. شوفوا اللفظ ألف سين دال، ألف سين دال يعني أسد، يدل على معنى. المعنى شنو هو؟ الحيوان المفترس. هذه الدلالة من أين أتت؟ هل للمناسبة الذاتية، يعني ذات الأسد تدل على الحيوان المفترس؟ لا، ماكو مناسبة ذاتية. ليش ماكو مناسبة ذاتية؟ لأن هذا اللي ما يعرف لغة ما يفهم من لفظ الأسد الحيوان المفترس. المناسبة الذاتية مثل شنو؟ مثل فرض مناسبة ودلالة النار على الدخان أو الدخان على النار. هذه الدلالة دلالة ذاتية، يعني ذات الدخان تدل على وجود النار. أما في دلالة الألفاظ، ذات الذكرون قلنا الدلالات وضعية وليست بذاتية. فإذا دلالة كل لفظ على أي معنى، كل لفظ مثل أسد على أي معنى مثل الحيوان المفترس، لا بد لها من سبب. ليش؟ لأن هو كل شيء مسبب، لا بد له من سبب، كل معلول لا بد له من علة. والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. السبب واحدة من هذه الأمور، لا يخلو فرضه يعني تصوره عن أحد أمور ثلاثة. أولا المناسبة الذاتية، المناسبة الذاتية يعني أكو تناسب ذاتي بين اللفظ وبين المعنى، فقد عرفت بطلانها. ماكو تناسب ذاتي، لأن إذا أكو تناسب ذاتي لازم كل شخص حتى أنا من سائر اللغات مو من أهل هذه اللغة يعرف المعاني، والحال أن الأمر ليس كذلك. أو العلقة الوضعية، العلقة الوضعية يعني شنو؟ يعني هناك علاقة وارتباط بين اللفظ وبين المعنى، هذا الارتباط حصل بالواقع. يعني لأن الواضع وضع لفظ أسد لهذا الحيوان الخاص، فيأتي هذا المعنى إلى الذهن. إذا كان واضعين لفظ الأسد للكتاب، شنو كان يجي في ذهن الكتاب؟ هذه تسمى بالعلقة الوضعية. أو القرينة الحالية أو المقالية، أحيانا نقول رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يخدم الناس، رأيت أسدا في السوق، رأيت أسدا يقرأ الكتاب. هذه قرينة، القرينة إما حالية إما مقالية. قرينة المقالية يعني لفظ، مثلا عندما نقول رأيت أسدا يقرأ الكتاب أو يكتب، كلمة يكتب أو يقرأ قرينة لفظية تدل على أن المراد مو الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع. أحيانا القرينة قرينة حالية، القرينة الحالية يعني شنو؟ يعني ما كلها، لكن حال استعمال هذا اللفظ يدل على شنو؟ على المعنى المجازي. مثلا نقول فاسألوا القرية، واسأل القرية، القرية لا تسأل وإنما أهل القرية يسألون. عندما نقول فاسأل القرية أكو قرينة مقالية، عفوا حالية، مقامية يسموها، القرينة المقامية في مقابل القرينة المقالية. هذه القرينة المقامية بالميم أو الحالية تدل على أن هذا المعنى شنو أريد من هذا اللفظ. أو القرينة الحالية أو المقالية، شنو مثاله؟ واسأل القرية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ، شوفوا إذا الدلالة يعني شنو؟ دلالة اللفظ على هذا المعنى. إذا كانت الدلالة من نفس اللفظ، يعني هذا المعنى حقيقي، إذا كانت الدلالة بالقرائن، يعني هذا المعنى معنى شنو؟ مجازي. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ، مثل دلالة لفظ الأسد على معنى الحيوان المفترس، فإذا علم أن الدلالة مثل دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس مستندة إلى نفس اللفظ، نفس لفظ أسد، من غير اعتماد على قرينة، ماكو قرينة لا حالية لا مقالية، فإن الشأن يثبت أنها يعني أن الدلالة من جهة العلقة الوضعية، يعني الارتباط الوضعي. يعني شنو؟ يعني أن هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، يعني أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وهذا يعني أن الدلالة من اللفظ نفسه من دون قرينة هو المراد بقول الأصوليين، حيث قالوا التبادر علامة الحقيقة. شنو مقصودهم من التبادر؟ والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى، يعني المعنى يأتي إلى الذهن فورا من نفس اللفظ. المعنى شنو في مثالنا؟ الحيوان المفترس، من نفس اللفظ، يعني لفظ أسد، مجردا عن كل قرينة. إذا قال رأيت أسدا، رأيت أسدا يعني شنو؟ يعني الحيوان المفترس. إذن أول علامة على الحقيقة شنو؟ التبادر. إذا تبادر من اللفظ هذا المعنى من غير قرينة، فهذا التبادر دليل على أن هذا اللفظ في هذا المعنى شنو؟ استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى استعمال حقيقي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.